بسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر إرميا الإصحاح السابع من أول الآية 12. لكن اذهبوا إلى موضعي الذي في شيلو الذي أسكنت فيه اسمي أولا وانظروا ما صنعت به من أجل شر شعبي إسرائيل، والآن من أجل عملكم هذه الأعمال يقول الرب، وقد كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا ودعوتكم فلم تجيبوا. أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متكلون عليه وبالموضع الذي أعطيتكم وأباؤكم إياه كما صنعت بشيلو، وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخوتكم كل نسل أفرايم. وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح علي لأني لا أسمعك. أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم؟ الأبناء يلتقطون حطبا والآباء يوقدون النار والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكا لملكة السماوات ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغيظوني. أفإياي يغيظون يقول الرب، أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم؟ لذلك هكذا قال السيد الرب، ها غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع على الناس وعلى البهائم وعلى شجر الحقل وعلى ثمر الأرض فيتقداني ولا ينطفئان. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحما، لأني لم أكلم آباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر إرميا. كنا بدينا المرة اللي فاتت العظة الثالثة لإرميا وقلنا إن هي واخدة من الإصحاح السابع لغاية الإصحاح العاشر. ملخص الجزء اللي احنا خدناه في العزة ان ربنا قال لإرميا، روح وقف عند باب الهيكل وروح قول للشعب حاجتين، قول لهم وصية ونصيحة. الوصية اصلحوا طرقكم واعمالكم فاسكنكم في هذا الموضع، غير فكرك بالتالي يتغير سلوكك، ده السبيل الوحيد انك تستمر مقيمين في الموضع سواء كان الارض زي ما شفنا او سواء كان الهيكل. طيب النصيحة والتحذير، لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو، يعني اوعوا تظنوا ان مجرد وجود هيكل وفي طقوس بتمارس او في ذبائح بتقدم في الهيكل ده لوحده هيبقى كفاية انه ربنا يحافظ عليك ويحافظ على المكان. لا، ده لوحده بدون توبة مفيش منه اي قيمة. طبعا الكلام لغاية هنا صعب على الرجل اليهودي جدا انه يقبله. ازاي تقول ان وجود الهيكل بلا قيمة؟ ازاي تقول ان ذبايح بتقدم بلا قيمة؟ فكان لازم إرميا يقدم لهم برهان من التاريخ على صحة هذا الكلام. فقدم لهم البرهان وهو شيلو. يقولون في الآية 12، لكن اذهبوا الى موضعي الذي في شيلو الذي اسكنت فيه اسمي اولا وانظروا ما صنعت به من أجل شر شعب إسرائيل. البرهان على صحة اللي أنا بحذركم منه دوت، روحوا شوفوا شيلو. إيه شيلو ديت؟ شيلو دي مدينة موجودة في شمال بيت إيل في مملكة الشمال. شيلو ديت من أول ما يشوع عبر نهر الأردن ودخل أرض كنعان وضع التابوت في شيلو، وظل تابوت العهد موجود هو وكل أجزاء الخيمة في شيلو من أيام يشوع لغاية مجيء صموئيل النبي. لو حاولنا نحسب المدة من يشوع داخل كنعان سنة 1406 ميلاد صاموئيل كان 1105، يعني أقل حاجة يعني 301 لغاية ما صاموئيل اتولد، ولسه كان التابوت مرجعش، لأنه هنعرف دلوقتي وعارفين أنه التابوت اتاخد في زمن عالي الكاهن. يعني المكان دوت كان فيه التابوت وكان فيه الخيمة وكانت بتقدم فيه ذبائح ويذكر فيه اسم الرب 300 سنة. طب النهاردة وقت ما طبعا في الوقت ده كانت لسه أورشليم مش موجودة، كانت لسه في إيدين اليابوسيين اللي هم سكان أورشليم الأصليين، واللي حررها من إيد اليابوسيين ونقل ليها تابوت العهد هو داود. طيب يبقى شيلو موجود فيها تابوت العهد زي ما بقول لكم، بتمارس هناك العبادة وكل أجزاء الخيمة موجودة في شيلو أكتر من 300 سنة. طول فترة حكم يشوع التابوت في شيلو، سفر يشوع الإصحاح 18 لغاية 8 لغاية 10. في كل فترة حكم القضاء كان مكان العبادة ومكان اجتماع الشعب في شيلو، لغاية ما جه ولاد عالي الكاهن آخر قاضي في قضاة إسرائيل، وحصلت حرب ما بين إسرائيل ومن الفلسطينيين، راحوا ولاد عالي راحوا واخدين التابوت وطلعوا بيه في الحرب، كانت النتيجة أن التابوت اتاخد منهم وراح للفلسطينيين. الكلام ده في سفر صموئيل الأول إصحاح 1 الآية 4. وفضل التابوت عند الفلسطينيين لغاية ما ضربوا بالبواسير، فرحوا مرجعين التابوت، فرجع لبيت واحد عبيد الجبتي، وبعد كده راح داود خد التابوت من بيت عبيد وراح جابه في أورشليم، وفضل التابوت في أورشليم بقى بعد ما داود انتقل. ابن سليمان بنى الهيكل في أورشليم وحط التابوت. دي القصة بتاعت شيلو. طيب النهاردة بقى وقت أرمامة بيتكلم، شيلو دي حالها ايه؟ خربان. لكن اذهبوا الى موضعي الذي في شيلو. انتم مش مصدقين ان بقول لكم مجرد وجود مكان يذكر فيه اسم الرب، في الخيمة، في اجتماع الشعب، في تقديم الذبايح، ده لوحده مش كفاية ينجيكم ولا ينجي المكان ما لم تكون فيه توبة. هيحصل في الهيكل كده، مش مصدقني؟ اذهبوا الى موضعي الذي في شيلو الذي اسكنت فيه اسمي اولا اكثر من 300 سنة وانظروا ما صنعت به من اجل شر شعبي اسرائيل. يبقى السؤال، هل تم حماية شيلو لمجرد وجود التابوت فيها؟ لا، لكن للأسف كما كان هكذا يكون. الناس ظنوا انه مجرد وجود التابوت ده كفاية لحمايتنا، طبعا ثقة كاذبة. ولاد عالي الكاهن سفر صموئيل الأول إصحاح 4، الحال في منتهى السوء، حتى ولاد عالي نفسه اللي بيزنوا واللي بيتعدوا على حقوق الله في الذبيحة، ولما حصلت الحرب مع الفلسطينيين وانهزمنا فظنوا ان احنا لو خدنا التابوت ونزلنا بيه الحرب خلاص ربنا هينصرنا، ده احنا معانا التابوت. ثقة كاذبة. هو التابوت ده يعني حرز معانا ولا حجاب؟ فيش توبة. فكانت النتيجة التابوت اتاخد. ولا ألا يظن الفلسطينيين، لأنه ده كان الاعتقاد في الزمان دوت، اللي يكسب يبقى هو له القوي، وده كان سبب أن ربنا ينصر إسرائيل عشان يعلن أنه هو أقوى من آلهة الأمم، عايز يعلن نفسه للأمم. لألا يظن الفلسطينيون ان داجون اله الفلسطينيين اقوى من اله العبرانيين، فربنا كفلهم داجون على وشه، قطع دراعات وضربهم بالبوصير، يعني عشان يعرفوا ان مش شطارتهم هي اللي بحسب فكرهم هزمت اله العبرانيين. لكن كانت ثقة كاذبة من الاسرائيليين انه احنا عندنا التابوت، احنا لو نزلنا بالتابوت في الحرب هنكسب، احنا شعب ربنا وتابوت ربنا والمذبح والذبيحة. لا طبعا. يبقى ربنا حبايب عايز صدق الحياة. عادة ال- 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 الثقة الكاذبة، في ثقة في الأقداس، بس الثقة الكاذبة بتزيد مع شكليات العبادة. من أظن بقى أنه يعني إيه، خلاص أنا كفاية أن أنا رحت اتناولت، خلاص ربنا حينجيني، كفاية أن أنا طلبت شفاعة القديسين ربنا حيتدخل. لا طبعا، لا 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 خالص خالص. كل ده حقيقي ونافع وحلو لو فيه توبة في حياة الإنسان، لكن في خطية. وأظن أن شوية ممارسات أو شوية أمور مقدسة لها قدسيتها ما بتنكرهاش، بس هي لوحديها كافية انها تنجي اطلاقا؟ لا، لا يتقدس المكان لمجرد انه تمت فيه العبادة، ما لم يكن العابدون عابدون بالروح والحق. لكن اذهبوا الى موضعي الذي في شيلو، درس الذي اسكنت فيه اسمي اولا، وانظروا ما صنعت به من اجل شر شعب اسرائيل. ما صنعت به؟ انا اللي عملت كده، مش هي الاعداء. لذلك في سفر صموئيل الاول، يعني اعلان نص الليل، اعلان كده اعلان ربنا في نص الليل، لما دعا صموئيل قال لصموئيل ايه؟ قال له هوذا انا فاعل امرا في اسرائيل، كل من سمع به تطن اذناه. انا هعمل حاجه، عارفين يعني لما نقول بالبلدي كده اللي هيسمعها هيتصور، يعني حاجه لا يمكن تصورها. هوذا انا انا اللي هعمل، انا حذرت عادي ونبهته ومفيش فايده، طيب ولاده هيموتوا والتابوت هيتاخد، ده انا، دي مش قوت الفلسطينيين. ما صنعت به من اجل شر شعبي اسرائيل. نفس الكلام ونفس القصه اتكررت في سفر المزامير المزمور 78، بيحكي القصه اسرائيل ازاي عرض الاصنام وازاي ترك ربنا. فكانت النتيجه ربنا بيقول في المزمور 78 ورفض مسكن شيلو الخيمة التي نصبها بين الناس وسلم للسبي عزه، اللي هو التابوت لإعلان حضوره، سلموا للسبي. الكهنة سقطوا بالسيف، ولاد عالي الكهنة. طب ايه السبب؟ في نفس المزمور 78 يقول أغزوني بمرتفعاتهم أغاروه بتماثيلهم، نفس الخطية هي بسبب بطل الأصنام، بسبب ترك ربنا، بسبب الحيدان عن وصية ربنا. لذلك يا أحبة كأني يعني زي ما ربنا يسوع في العهد الجديد بيقول لنا انظروا امرأة لوط، خلوا ده مثال ونموذج عبرة درس. فربنا هنا عايز يقول لنا اذكروا شيلو، اذكروا شيلو، مش مجرد مكان ذكر اسم ربنا فيه ده يكفي رحماية ربنا للمكان اطلاقا، الا لو احنا تايبين. طبعا لما أرميا قال الكلام دوت من الناس، ايه اللي انت بتقوله دوت؟ ده هيكل الرب، هيكل الرب، هيكل الرب، انت بتقول ايه؟ ده ربنا يحمي المكان ده عشان هنا في كنيسة، عشان هنا في مذبح، عشان هنا بنقدم ذبيحة. لهم لا، لا تتكلوا على كلام الكذب. فكانت دي لما نرجع بقى قلت لكم العظة التالتة اللي هو أرميا 7، دي العظة نص العظة. أرميا 26 الأحداث اللي مواكبة للعظة، كل الشعب اتجمع يموت موتا، الرجل ده لازم نموته، اللي بيقوله دوت لولا قالوا شيوخ الشعب. قالوا يا جماعة أيام حزقية الملك ميخا وقف قال لنا نفس الكلام، طب احنا قتلنا ميخا ساعتها؟ بالعكس، احنا خدنا الكلام وتبنا، فلما تبنا أيام حزقية ربنا نجانا. يبقى الكلام بيقوله الرجل دوت مش نقول نموته، احنا نتوب. ودي كانت السبيل اللي نجت إرميا من إيديه، كان هيموتوه في اليوم دوت، كلام لا يمكن الرجل اليهودي يقبله. مين ده بقى اللي مش راضي يقبله؟ الإنسان اللي متمسك بحرفية عبادة، لكن ما فيش توبة. يتكلم عن الطقس، يا اسمع وعظ في الطقس، يتكلم عن التاريخ والتمسك بالتاريخ والتقليدات، اسمعوا السامرية حبايب، إنسان عايشة في الخطية. طب من بيت الطقس؟ لا، تدي وعظة في الطقس. أباؤنا سجدوا في هذا الجبل، إحنا طقسنا وأنتوا طقسكم، وإحنا بنعمل وأنتوا بتعملوا. والتاريخ لعلك أعظم من عبينا يعقوب الذي أعطانا هذا البئر فشرب منه هو بنوه وموشي، يعني مذاكرة تقليدات وتاريخ وطقوس، ويعيش فين؟ فسهل خالص. اللي وقفوا يهاجموا إرميا دول ناس طقسيين، ما فيش توبة. نفس القصة حبايبي، يعني اللي قالوا إرميا دوت فعلا حصل، جه نبوخذ نصر وخرب لهم اللي ده سواه بالأرض، لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. أيام نبوخذ نصر ده أعيد بناء الهيكل، لما رجع عزرا وزربابل في الفوج الأول، وبنيت أورشليم لما جه نحميا في الفوج الثالث. هيكل الرب نفس القصة. عجب حبيب البني آدم ما بيتعلمش، نفس القصة ونفس الكلام. هيكل الرب، هيكل الرب ايه؟ طب راح جاي لهم تيتوس، نفس القصة هي. طب ده نفس القصة الكلام لينا؟ طبعا لينا حبايب، طبعا لينا حبايب. ربنا يسوع بيقول، يعني قاعد افكر في الموضوع ده عند عزة يوم الجمعة، يعني اكيد طبعا هتتوارد الافكار دي في ذهني، يعني انت والمسيح ابن الله الحي، فتبك يا سمعان على هذه الصخرة ابن ابواب الجحيم انطقوا عليه. خلاص لا يا حبيبي، فين السبع كنائس اللي في اسيا اللي هم بتوع سفر الرؤيا اللي بعت لهم يوحنا سفر الرؤيا؟ فين هو النهارده؟ مش موجودين. طب ما هي ابواب الجحيم قويت عليها. مش هو قال لملاك مدينه افسس اني اتيك عن قريب وازحزح منارتك من مكانها ان لم تتب؟ هو انت فاكر يعني عشان هنا في كنيسه وفي مناره؟ لا. طب لو ليك نفس الامر، نزمع ان اتقيأك من فم. طب سؤال، مش في اسقف هناك؟ اه كان في اسقف. اكتب الى ملاك كنيسه افسس سمرنا برغامس، في اسقف وفي كنائس بيصلوا، بيصلوا، بيقدموا ذبيحه، بيقدموا ذبيحه، بيوعظوا، بيوعظوا. طب فينهم دول دلوقتي؟ فين الكنائس ديت؟ اتحطمت. ارجع هنا انتكوا عليه ككنيسه، سيظل هناك مؤمنين حتى مجيء المسيح الثاني، اوكي. بس ابواب الجحيم انتقوا على الكنيسه ككنيسه امتى؟ بتوبة شعبها. هو نرتكن حبايب خلاص، والمسيح على طول جانا انتقوا عليه، خلاص هي كده. لا مش هي كده، مش هي كده حبايب. لما كنائس ضاعت، وانا مواضع كان يذكر فيها اسم الرب. يا كان مين فيهم بابا من بابوات روما؟ مش عارف، يوحنا بولس الثاني على ما اذكر، يعني لما نزل فرنسا، اللي هو مش فرانسيس بنتكت اللي قبليهم، فكان جزرنا هنا في مصر، اول ما نزل فرنسا راح ركع في المطار وقال لها يا فرنسا متى تعودي للمسيح؟ كانت من اقوى الكنائس الكاثوليكيه في العالم بعد روما، هي والمانيا. في كنيسه ما ننكرش وفي مؤمنين، بس فين 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 الشعله اللي كانت في الاماكن ديت؟ طب ما هي ابواب الجحيم بتقوى على كنائس، بتقوى طبعا على كنائس. امال فين كلمه المسيح؟ لا، كلمه المسيح لما احنا نتوب، فما نتكلش حبايب يعني على شكليات عباده، ارجوكم ما نتكلش على مجرد ممارسات اطلاقا، ما تفيد اطلاقا ولا يبص الله ربنا، ما لم تكون في توبه حقيقيه في وسط شعب الرب. يكمل بعدها في الآية 13، والآن من أجل عملكم هذه الأعمال يقول الرب، وقد كلمتكم مبكرا ومكلما فلم تسمعوا، ودعوتكم فلم تجيبوا. اللي حيحصل ده حيحصل ليه؟ سبب الخراب عملكم، عملكم. شوفنا المرة اللي فاتت مفيش عدل، في ظلم للأرملة واليتيم، في سفك دم، في عبادة أصنام. واللي يجينا حبايب، اللي يجينا، ما الحاجات دي العبادة شغالة، دي الحاجة اللي تفرس بصدق، يعني دي الحاجة اللي تغيص. تعرف هم يسيبوا الكنائس أرحم، لكن لا، دول في الصفوف الأولى بسبب الأعمال. طب أنا ربنا كان موقفي إيه؟ كلمتكم مبكرا، انظرتكم من قبليه. خد بالك اوعى تعمل كده. طب عملت، عملت، دعوتكم فلم تجيب. طب تعالوا ارجعوا. لا برضو خلاص. الآية 14، اصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي انتم متكلون عليه. تفكرين ان وجود البيت هيحميكم، وجود الكنيسة هتحميكم؟ لا، أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متكلون عليه، وبالموضع الذي أعطيتكم وأباءكم إياه كما صنعت بشيلو. حبايب، الله لا يحمي المكان لمجرد ان اسمه دعي على المكان. حطوا دي في قلبنا. ربنا ليه اختار لنفسه مكان؟ ما نفهم، لما نفهم فكرة ربنا هو ليه اختار مكان. وعلى فكرة ده ترتيب القرايات يوم اتنين البصخ اللي مننا ينتبه، يعني انه ربنا بيحكي قصة الهيكل. ليه في الاخر قلت لكم بيت وزع بيت وجوبة لكم خراب؟ ما هبقى كده القصة من اول بداية الخلقة. لو تاخدوا بالكم من النبوات يوم الاثنين باكر، بداية الخلقة يقول لك التكوين. بداية الخلقة خالص. ايه الحكاية؟ ايه الحكاية؟ الكلمة ربنا يعني خلق الكون. ليه؟ الكون يعلن صفات الله. السماوات تحدث مجد الله. الاله لازم يعلن عن ذاته. الاله لازم يعلن عن ذاته. طيب ربنا اعلن عن ذاته في الكون. طب الكون اعلن ايه؟ اعلن قوته، حكمته، اقتداره. السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. طيب في صفات ادبيه لله عايز يعلنها. الله محب، الله قدوس، الله حق. طب ده الكون مش هيعلنها. الصفات الادبيه تعلن ازاي؟ انا اعمل لنفسي بيت والشعب ده يدعى اسمي عليه. يبقى شغلة الشعب ده ان يعلن. تسلكوا في القداسة لان انا قدوس. ما تكذبوش لان انا حق. فبقى هدف وجود بيت لربنا ايه؟ انه يعلن من خلال هذا المكان الله. يعلن ازاي؟ بالوعظ. كله بيوعظ. الملحد بيوعظ. حدوتة اوكي. اهم انا هو كلام عن راي داود. سلوك حبايب يعني بروزوها. عباده بدون تغيير في السلوك ليست عباده. وروح مغمض ليست عباده اطلاقا. ففكر ربنا يبقى في بيت اسم يدعى عليه عشان يعلن من هو الله من خلال سلوك الداخلين لهذا البيت. هذا هدف وجود بيت لي، ان انا اعلن نفسي. طب عندنا بيت واسم ربنا عليه وما بنعلنش. انا لما ما بسلكش في قداسة زي ما بقول لكم، في محبة، في وداع، في صدق، طب ايه انا بعلن عن ايه؟ لا انا بعبد. طب اذا انتوا مش بتعلنوا اسمي خلاص يبقى المكان ملوش لازمة. أصنع بالبيت الذي دعي باسمي عليه الذي أنتم متكلون عليه وبالموضع الذي أعطيتكم وأباءكم إياه كما صنعت بشيلو. مكان لا يعلن عن شخص الله يبقى ملوش لازم. بل بالعكس، ده ممكن زي ما بيقول بولس الرسول إن بسببكم يجدف على اسم الحسن. يكمل في الآية 15، وأطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخوتكم كل نسل أفرايم. نسل أفرايم ده اللي هي مملكة الشمال العشر أصباط. فين دلوقتي هم؟ في السبي. أطرحكم من أمامي. نسل أفرايم ده إسرائيل زي ما كنا بنتكلم في عشية السبت، يعني من نسل يعقوب، من الاثناشر سبت، من نسل إبراهيم. لا، وهي دي كفاية. أطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخوتكم كل نسل أفرايم. للأسف بقى عارفين إسرائيل لما سمع الكلام ده قال لك أفرايم يستاهل، هم وحشين، هم سابوا الهيكل. خدوا بالكم حبيبنا، الذات البشرية مكارة مكارة. يعني لما تسمع أصح ما أفرايم يستاهل طبعا يحصل فيهم كده، مش أفرايم دو سابوا الهيكل وراح يعبدوا في فدان وبئر سبع وبتقيل. لا. طب انت عملت ايه؟ انتوا يبقى بقت الاتكال كله ان هنا الهيكل بس. طب ما انتوا بتعملوا زيه. لا، هم يستاهلوا ان يحصلون كده عشان هم سابونا. هم سابونا، احنا الاصل واحنا الصح يستاهلوا. يعني حبايب يعني يعني أكتر نعمة يديها ربنا للإنسان حبيب إنه يعني يبقى واضح قدام نفسه، يبقى واضح ما 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 ينخدعش بأكاذيب، يخطئ ورقتي بالضبط خطيطة بني آدم ورقتي مصلحنا وتاريخنا وكنيستنا وأبائنا ورهبانيتنا كل ده رهبان، بس إحنا فين النهاردة؟ هو ده السؤال. أطرحكم من أمامي كما طرحت كل إخوتكم كل نسل أفرايم. هو ده بالضبط اللي قاله لهم استفانوس. هي دي عزة استفانوس. أي بيت تبنون لي وأين هو موضع راحتي؟ أليس ده سبعة ثلاثة؟ هي الحدوتة أنكم بنين بيت؟ السماء كرسي الرب ربنا وتقدمي. أي بيت تبنون لي وأنا بدور على بيت؟ عايز كنتوا يا غلاظ القلوب وغير مختونين بالقلوب الأذان أنتم دائما تقومون الروح كما كان أبائكم هكذا أنتم. أي الأنبياء لم يضطهدوا أبدا وصرقوا في عين باب ومجيء البار. هي نفس القصة، هي نفس الحدوتة من أيام شيلو مرورا بالهيكل بحالتي، سواء كان هيكل زربابل أو هيكل هيرودس مرورا بالكنيسة نفس القصة. يبقى الخلاصة حبايب، لا وجود الهيكل ولا ممارسات عبادة وذبائح تقدم في الهيكل هتكفي لنجاتكم ما لم تتوبوا، بل لا خدوا بقى اللي جاي، ولا شفاعة. بصوا الآية اللي بعديها 16، وأنت أرميه فلا تصلي لأجل هذا الشعب. كلام صعب أحبائي، بصدق كلام يوجع. ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح علي لأني لا أسمعك. ينهر أبيض. ربنا بيقول لأرميا ما تصليش من أجلهم برفع الدينونة، مش هرفع الدينونة. صلي لأجل توبتهم ماشي، ما تصليش لأجل نجاة أجسادهم من الضيق، صلي من أجل خلاص أرواحهم ماشي. لكن لا، هم مستوجبين تأديب، مستوجبين عقاب. وأنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب ولا ترفع لأجلهم دعاء ولا صلاة ولا تلح علي لأسمعك. طبعا يعني ما درش أتجاهل الآية دي مع يوحنا الأولى رسالته لصحيح الخامس الآية 16، يعني نعبر عليها برضو. معلش، إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطي حياة للذين يخطئون خطية ليست للموت. توجد خطية للموت ليس لأجل هذه أقول أن يطلب. يبقى حتى الشفاعة لا، ما مش تصلي من أجل أن هو يتوب، لكن ممكن يرى الله أنه لازم تأديب ومش الشفاعة، مش الصلاة من أجل خلينا نرفع التأديب، لا التأديب واقع بس تخلص الروح في يوم الرب. فهنا بقول لكم دي بتدينا فكرة عن دور النبي. النبي مش كان بس بيعظ، مش كان بس يوصل رسالة ربنا للناس، لكن كان يصلي من أجل الناس للرب. شفنا كل الأنبياء، يعني شفنا موسى عمل القصة دي، شفنا صاموئيل عمل الموضوع دوت، شفنا إشعياء، شفنا داود، شفنا دانيال، شفنا نحميا، عدينا هنا بنشوف إرميا. طبعا المثل الرائع الجميل جدا صاموئيل النبي، مش عم عايزين يبقى لينا ملك زي بقية الشعوب. صاموئيل يعني حس ان هو يعني ايه، خلاص بيقولوا له مش عايزينك، يعني صعب عليه راح يشتكي ربنا، قال ربي مش عايزينك، قال حبيبي مش عايزين، مش عايزينك انت، دول مش عايزيننا. فرق، طب اختار لهم ملك. بعد ما اختار لهم ملك قال لك برضه يعني برضه الراجل ايه، ما هو الراجل كان كويس. فرحين بقى يقولوا لصاموئيل ايه، لا تكف، بص بعد ما مشوا اللي في دماغهم يعني ايه، لا تكف عن الصراخ من اجلنا الى الرب الهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. قال لهم صاموئيل الكلمه الرائعه، واما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجلكم. دي خطيه بالنسبه لي كنبي. صاموئيل بيقول ان انا ما اصلي لكمش، حتى لو انتم رافضين صاموئيل، لا انا دور اصلي لكم. كل مرة أقرأ الآية دي أو ترد إلى ذاكرتي بأتذكر كلمة كمرها قالها أبونا لوقا عن أبونا بشوي. من مرة كنا قاعدين الصبح في الكنيسة، فأبونا بشوي دخل فرحان قوي، فقالهم أنا لقيت حتة آية في الإنجيل، أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب كان قاعد ابونا تدرس وابونا لوقا، قال لهم انا عايز اكتب الايه دي كده على ورقه واحطها كده قدام المسبح. منهج ما دي كشفت منهج حياته. اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب فاكف عن الصلاه من اجلكم. فده عمل النبي الاساسي، ان هو يصلي من اجل الشعب. طيب النهارده بيقول لا ما تصلي لهمش. ليه؟ لان ربنا قال في الايه 13 كلمتكم فلم تسمعوا، دعوتكم فلم تجيبوا. هم مش بيسمعوني انا مش هسمع لهم، هم ما بيسمعوش للي بيتكلم على لساني انا مش هسمع للي بيتكلم من اجله. ايه ما النبي ده بيتكلم كلام ربنا للناس، طب انتوا مش سامعين. طب لما هو يكلم ربنا عن الناس برضه انا مش هسمع. يبقى دي كشفت يا احبه انه الشفاعه لا تنفع سوى الانسان المجاهد. بنطلب شفاعه القديسين، طب واحنا متكاسلين ولا هتفيد في حاجه من الاخر. لكن شفاعتهم تنفع امتى؟ لما احنا نبقوا جدين في التوبه. هنا صلاتهم بقى تؤازر، لكن صلاتهم لم تؤازر انسان متكاسل، انسان نايم صلي من هنا لبكره هو مش هيسمع. بيقول لأرميه ما تصليش. ليه؟ ما هو مش بيسمعه يا ابني. اهي دي الخطيه المجابه للموت، صلي من هنا لبكره من اجله. طبعا الكنيسه كأم، اي انسان بقى بينتقل، احنا ما بنحكمش. احنا ايه فكره الصلاه من اجل المنتقلين؟ انه احنا ما بندنش حد ككنيسة، احنا لينا الظهر. انسان ده مات مسيحي، مات مسيحي، مات راشم ذاته بعلامة الصليب، مات خلاص، احنا في نظرنا ده انسان مؤمن. لو قلنا بخلاف هذا يبقى احنا بندين. لو احنا ككنيسة قلنا بخلاف هذا يبقى احنا مش عرفنا. خلاص احنا بنصلي. الصلاة دي بقى ربنا هو اللي شايف. انسان ده فعلا انسان جاد، انسان تايب. الصلاة هنا هتنفع. لا ده ما بيسمعش ودعوته فلم يستجيب، صلي من هنا لبكرة. فلذلك يعني الكنيسة بساطة الإيمان، ما تدينش حد عشان كده بنصلي. بس عشان احنا نفهم يعني ايه حكمة او ايه الغاية او كيف الاستفادة من صلاة القديسين. ده صلاة القديسين الانسان تايب، انسان بيجتهد. صلاة القديسين تبقى معونة له. أيضا الآية مش ضد الشفاعة، وأنت فلا تصلي. ساعات البعض يستقطعها كده من القصة ويروح جايبها لك. وأما أنت فلا تصلي لأجل هذا الشعب، ولا ترفع صلاة ودعاء ولا صلاة، ولا تلح علي لأني لا أسمعك. لا، ربنا مش ضد الشفاعة. لما إبراهيم صلى وربنا قبل شفاعة إبراهيم، هو أبونا إبراهيم وقف عند 10 في سدوم. لو كان كمل، لكن هو ربنا بقى فهم اللي في قلبه، بيتكلم يتكلم على لوط وبيته، ماشي انا هطلعهم لك ابراهيم، يبقى قبلت الشفاعه. وان كان ابونا ابراهيم بس هو واقف عند العشر، من وجد 10 ابرار، قال له لو في 10 ابرار مش 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 هاهلك المدينه، طب اهلكها في الاخر. ما هو واقف، لو كان ابونا ابراهيم نزل بالعدد كان ما هلكتش سبب، بس هو الراجل مش متصور ما فيش 10. لكن شفاعه ابراهيم قبلت. ربنا نفسه في سفر ملوك الثاني الاصحاح 19 احامي عن هذه المدينه، مدينه اورشليم، لاخلصها من اجل نفسي ومن اجل داوود عبدي. انا هخلص المدينه دي عشان خاطر داوود. بس ده امتى؟ ده كان ايام حزقية، لما الشعب تجاوب وتاب، فربنا حامى عن المدينه من يد سنحريب. يبقى ربنا بيفرح انجاز يعني اقول بالشفاعه، لان الشفاعه علامه محبه، علامه اتساع قلب. يفرح ان القديسين يصلون، يفرح ان احنا نصلي من اجل اللي انتقلوا. ليه؟ لانه علامه محبه. بس يعني برضو بين قوسين انا ما اظهرش محبه للشخص وهو عايش، يعني الراي ما بيقول يعني مثل انجليزي كده ان الورده للحيه افضل من الورده على التربه. يعني طبعا اوكي نصلي من اجل كل ايا كان، لكن يعني بقولها بين قوسين يعني، انما في النهايه هي شيء طيب لانه محبه. فربنا يفرح ان يلاقي روح المحبه ديت بين المؤمنين، فبيسمع ربنا الصلاه. عشان كده قال ذهبي الفم ما أعظم بركات صلوات القديسين إن كنا أيضا نعمل. ما أعظم صلوات القديسين شفعتهم لما إحنا بنشتغل. يبقى هنا حبايب ناخد درسين، درس من الشعب ودرس من إرمية. الدرس اللي ناخده من الشعب إن من يهمل كرازة خادم فلا ينتظر إن ينتفع بصلاته، ويمكن دي تكون أحد المعاني اللي بيقولها بولس أطيعوا مرشديكم لكي يفعلوا هذا غير آمين، لأن هذا غير نافع لكم. لما المرشد يقول وأنا أسمع أجتهد إن أنا أسمع، فأنا أنتفع بصلاته من أجلي، لكن هو بيقول وأنا ما بسمعش هو بيصلي، ما هو بس ليه فعلت بأنين دي ما بيسمعوش، بس ربنا معلش يعني سامح طول بالك لكي يفعل هذا غير آمين. ليه؟ لأن ده غير نافع ليكم. يبقى مش هننتفع بصلاة الخادم ما لا ننتفع بإرشاده وبكرسته. ده الدرس اللي احنا ناخده من الشعب. الدرس اللي احنا ناخده من إرمية، شوفوا بيعملوا ايه في إرمية، ومع هذا بيلح على ربنا من أجله لدرجة ربنا بيقوله ولا تلح علي لأني لا أسمعك. يعني كنا نتوقع انه المعاملة الوحشة اللي بيعملوا بيها إرمية دي خلاص ما يصلي لهمش، لا إرمية بيصلي زي نفس المشهد بتاع صموئيل اللي تعرضنا له، ورافضين صموئيل وقالوا برضه انا ما اقدرش ما اصلي لكمش. نكمل في الآية 17، أما ترى ما يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم. زي لما ربنا بيقول لإرمية ما تصلي لهمش، ربنا بيقول له ليه؟ يعني ما هو إرمية يعني ما الرجل ما تخلش جوه قلوب الناس، أنا يعني في شوية ناس معاندة وناس ما فيش كلام بس يعني ما تخلش جوه القلوب، فليه ربي ما صلي لهمش؟ فبيقول له أما ترى، أنت مش شايف ما يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع أورشليم، يعني كمان مش بيعملوها في الدرة، دي بيعملوا خطأ في الشوارع إرمية. ده بيفهم وهو بيتأمل في الآية ديت، أي خايف لما ربنا يبص علينا تنضبك علينا هذه الكلمة، أما ترى ما يعملون في مدن يهوذا. ربنا حبايب ما بيبصش علينا فقط في يوم الرب، ريتنا نحط دي في قلبنا، ربنا ما بيبصش علينا فقط في يوم الرب بمعنى وإحنا جوه بيت الرب، لا بص علينا ستة أيام الأسبوع. لذلك الصلاة يا حبايب مش يعني هنفعل كده وأنا واقف أصلي ويعني هتحنق أو لا، يعني أنا طول الأسبوع بعمل إيه؟ أنا سلوكي طول الأسبوع شكله إيه؟ هو دوت اللي بيحكم الصلاة في الآخر أمام ربنا. لكن مش مجرد يعني أو أنا كده متأثر شوية وقت القداس وخلاص هي دي توبة، لا دي العبادة اللي بالنفس يا حبايب، دي العبادة اللي بالنفس. لا ربنا بيبص ايه حياتك شكلها ازاي. مش معصومين اخواتي ارجوك، انا مش معصوم، مفيش حد معصوم، لكن في توبه في رغبه حقيقيه ومحاوله جاده لتغيير السلوك ولا لا؟ هو ده المحك. اما ترى ما يعملون في مدن يهوذا وفي شوارع اورشليم. طب انا اقول لك يا ارمي حديك مثل اللي هما بيعملوه، لا 18، الأبناء يلتقطون حطبا والآباء يوقدون النار والنساء يعجن العجين ليصنعن كعكا لملكة السماوات. ملكة السماوات اللي هي عشتاروت اللي هي آلهة القمر، ولسك بسكائب لآلهة أخرى، دي كمان مش بس بيعبدوا عشتاروت، دي آلهة كثير، لكي يغيظوني. تصوروا المشهد يا حبايب، كل العيلة بتتعاون لمجد ربنا لخدمة ربنا، كل العيلة بتتعاون لعبادة الأصنام. العيال يروح يجيبوا حطب، الرجالة يورعوا النار، الستات تعجن ويعملوا الخبزة اللي بتتقدم للآلهة الوثنية. العطايا بتاعت ربنا بدل ما تستخدم لمجد الله بتستخدم للشر. ربنا اداني زوجة، اداني اولاد، اداني فلوس، زوجتي واولادي وفلوسي اللي عبدت الاصنام. تصوروا بقى ولد بينشأ في بيت عبراني، ومن صغره الولد شايف أبوه بيولع النار للأصنام، وأخوه الكبير بيروح يجيب الحطب وأمه بتخبز عشان نقدم، يطلع الولد شكله إيه؟ طب وده فكر ربنا؟ ما أجمل مساكنك يا يعقوب، خيامك يا إسرائيل. لا لا، بيتك حلو يا إسرائيل. ليه؟ لأنك منذ الطفولية تيموثاوس تعرف الكتب المقدسة. الإيمان اللي سكن أولا في جدتك لويس وأمك أفنيكي، الولد طلع من صغره في البيت شايف أمه وتبته ناس بتاع ربنا. ده كان ده 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 فكر الله. لا، الولد من صغره طالع شايف البيت بيعبدوا الأصنام. كلام برضو حبايب مش بعيد عننا. أكن أباء أو أمهات ينصحوا أولادهم بدون ما بيخسريش يعني الغاية بقى، أنا ليه في الآخر بينصحوهم بسلوكيات، بلبس معين، تصرف معين لا يتفق مع صيت ربنا تحت أي سبب بقى. ممكن الأم يعني تشجع بنتها على سلوك غير منضبط، ليه؟ عشان بتتجوز. ممكن أب يشجع ابن لابن اللي كلمك الدين وترتربه ورد مش عارف ايه، تحصل انا خايف على الولد مش عارف ايه يضحكوا عليه، خايف على البنت ما تتجوزش، من اي حاجه بقى مهما كانت بقى الحجج والاعذار. امر يحزن ربنا. لذلك موقف ربنا يقول في الايه 19 افإياي يغزونا يقول الرب، بيغزوني انت نغيز ربنا لما نسلك زي اهل العالم. الاب يتغاظ لما ابنه ما يمشيش زيه، ما يسمعش نصيحته، ما يتمثلش بيه. ربنا نفس الحكايه، ايه اللي يغزني؟ انا قدوس انتوا ساكنين في خطيه، انا الحق وانتوا ساكنين بالكذب، بيتغاظ. افإياي يغزونا يقول الرب، نفس الكلمه اللي قالها معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الاولى 10، ام نغير الله؟ ألا علم أقوى منه؟ نغير، بنخليه يغير، خليه يغاص. طب الثمرة، أفإياي يغزون يقول الرب أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم؟ هما بيعملوا الحاجات دي بيغزوني؟ لا، ده هيرتد عليهم، ده هيبقى سبب في هلاكهم. أليس أنفسهم هما بيغزون؟ أنا لا، ده بيغزوا نفسيهم لأجل خزي وجوههم. يبقى الخطية يا حبايب ما بتأثرش في ربنا، الخطية بترتد علينا. سفر أيوب الإصحاح 35 آية مهمة جدا، قالها إليه، إن أخطأت فماذا فعلت به؟ وإن كفرت معاصيك فماذا عملت له؟ أنت غلطت ربنا، ما فيش حاجة اسمها إن خطانا تفين ربنا حبايب. كلام هنشوف دلوقتي هو موقف ربنا ايه من الخطية، ده هدف الكلام. لكن مش ان ربنا بيتهان، ان اخطأت فماذا فعلت به؟ انت لو غلطت بتعملت ايه ربنا؟ ربنا غلط هذا ولا حاجة. وان كسرت معاصيك فماذا عملت له؟ خطية ما بتصيبش ربنا، اخطأت ترتد علينا احنا. طيب اما هنا يعني ايه ربنا بيقول انك تغزني؟ لا، ده عايز يكشف لنا ايه رد فعل ربنا، ايه رؤية ربنا للخطية. ما بتفرقش معايا لو ربنا ما قالناش التعبيرات اللي احنا نفهمها ديت، ان انا بتغاظ، ان انا بغير، ان انا بغضب، احنا هنفهم ايه؟ نفهم ان احنا لما بنعمل خطية مش فارقة مع ربنا، خلاص مش فارقة معاه، هو ما بيزعلش، فاحنا تمام. فهنا لما بيقول انكم بتغزوني، انه غير الرب، انه غضب، مش لان هو تهان يا حبايب، ده عايز يفهمنا ايه موقفه من الخطيه. لا، موقفه رفضها. طب يفهمها لنا ازاي انه رفضها؟ انه ما بيحبهاش، انه زعلان منها، فيقول لنا ان انا متغاظ. لكن هو في لاهوته بيصاب بسبب خطيانا او يتأذى في شخصه؟ لا يا حبايب، عيب. واحد قاعد يشتم في شارع بيهين في ربنا، ايه هي ايه؟ ليه يعني؟ واحد بيشتم في شارع وبيهين ربنا؟ لا طبعا، غشت، ما بيهين نفسه وبيأذي نفسه وبيضر نفسه. لكن لما ربنا بيقول لي انا بتغاظ، عايز اقول لك ان انا الفعل ده انا ما بحبوش، بس هذا ربنا عايز يقوله. لذلك بصوا حكم ربنا الايه 20، لذلك هكذا قال السيد الرب، ها غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع، على الناس والبهائم وشجر الحقل وثمر الأرض، فيتقدان ولا ينطفئان. ثمرة الخطية تدمير. ليه كنت ربنا ما تأذاش في حاجة؟ انتوا بتغلطوا وبتغيظوا ربنا، طب خدوا الثمرة في الناس والثمرة في البهائم والثمرة في المحصول. زي بالظبط ضربات مصر، الضربات أصابت كل حاجة، الحيوانات والناس والبهائم والأرض. لذلك هكذا قال السيد الرب: ها غضبي وغيظي ينسكبان على هذا الموضع. طب أقول تاني، ليه ربنا بيقول غيظي؟ عشان يخلينا ما نستهترش بالإنذار. ما هو لو ما قالش غضبي ولو ما قالش حسكم غضب عليكم، يبقى معناها ايه؟ ما انا غلطنا يعني، بيقول لنا بس عيب كده، عيب عيب، زي ما عالي عمل مع اولاده. ما هذا الذي اسمعه عنكم؟ هي لا كده اولاد ما يصحش اولاد، ما خلاص مش فارقه معاك. فهنستخطر بالانذار. فبيقول في غضب وفي غيظ علشان احنا نرتدع، عشان احنا نتوب، عشان احنا نخاف. لذلك لما بنقول ربنا في ابن تنينان ارفع غضبك، ارفع غضبك ايه؟ بالتوبة. طب ما فيش توبة، لا حينسكب غضبي. طب في حاجة ممكن توقف غضب ربنا؟ لا ما فيش حاجة توقفه، لا صلاة ولا شفاعة. فيتقدان ولا ينطفئان. يبقى الدرس اللي انا حبايب فهمنا ان غضب ربنا ده يفهمنا موقف ربنا من الخطية، ان هو بيرفض الخطية، وبيرفض الخطية حبايب، أو ما يثير غضبه، يعني بالتعبير بقى اللي احنا نفهمه حبايب، ما يثير غضبه ايه؟ مش خطايا السهو أو مش خطايا الجهل أو لا، خطايا العمد. هو قاصد يعمل، هو غاوي يعمل كده، هو مش عايز يرجع عن السكة ديت، هذا اللي يضايق ربنا. لكن أي خطية تاني والإنسان رجع لله بالتوبة، يرفع غضبه، يرفع غضبه. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الآية دي كشفت لنا الحصاد من نفس نوع الزرع. لو تفتكروا في الآية 18 الآباء يوقدون النار. طب هنا الدينونة، نار الدينونة تنزل تحرق. سكبوا السكائب. طب هنا العقاب والتأديب يسكب غضبه. عملوا الكيك، يعني خدتوا خيري، خدتوا فلوسي وبتقدموا مال الأصناف. طيب أنا هضرب لكم المحصول والشجر. دائما الحصاد بنفس نوع الزرع. الدرس الثالث اللي نطلع بيه من الآية دي، ان ابسط مبادئ الحكمة حبايب انك لا تعادي من له سلطان. ابسط مبدأ. فحلو انه ربنا يعلن سلطانه، خلصوا البعض بالخوف. انا اخاف اعادي ذو سلطان، ذو سلطة، ما هي تبقى احمق سوريا، ما هو كده. وده اللي قاله ربنا يسوع في المثل بتاع حساب النفقة: أيقدر أن يلاقي 10,000 من يأتي عليه 20,000؟ وإلا فما دام بعيدا يبعث سفارة طالب صالح. أنا قوتي كده 10,000، طب هو قوته 20,000، يعني هو أقوى مني، يبقى بقى حماقة أن أنا أدخل في خصومة معاه مثلا. طب ما ده ده منع ربنا، أنا هتحدى ربنا، ما أنا بقى أحمق. طيب ما دام ما اقدرش اتحداه، يرسل سفارة سائلا صلح، سلام، كن مراضيا لخصمك، ما تموت معه في الطريق، انت هتضيع نفسك. طب ده ايه؟ خوف، اخوف، خلصوا البعض. ما هو ده غير ربنا، ده ما عندوش خوف ربنا، لا يبقى ده تخوفه بقى. الخوف ده نافع، حلو نافع، هيخلص البعض. في البعض التاني بقى حبايب مش هنوصل للمرحله دي. ده بس يعني بقول لكم اخواتي، يعني كلمه ربنا ممكن ما تخلوش نامي طول الليل من العمله اللي هو عاملها. يصلي ربنا يحجب وجهه، يا نهار ابيض، دي كارثه بالنسبه له. يعني ده مش هيوصل لمرحله انه يغيظ ربنا. لكن في ناس بتيجي كده، ارحموا البعض مميزين. ميز في نوع من الناس، لا الحكايه ما توصلش معاه كده خالص، ما بس لانك فين انا حاسس ان ربنا زعلان، خلصت. في نوع تاني لا بقى خوف، في غضب نازل عليك. نكمل حديث ارميا. هيتحول المشهد دلوقتي من البيوت للهيكل مره تاني. يبقى هو بدل عزة بيتكلم على الهيكل والمراسات اللي في الهيكل، وانا هطردهم وما تصليش من اجلهم يا ارميا. ليه يا رب؟ مسيح قال له تعالى فاريك مناظرهم، الاب والام والعيال في البيت بيعملوا ايه. رجع للهيكل مره تاني. او بمعنى اخر ممكن نلخص لهذا لغايه دلوقتي، من الايه 1 لغايه الايه 20 مطرح ما احنا واقفين، الهيكل لن يحميكم. الجزء اللي جاي من الايه 21 ل 28 مش هناخده كله يعني النهارده، بس يعني عشان نبقى فاهمين الفكره، الذبائح لن تكفر عنكم. في الايه 21 هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، ضموا محرقاتكم الى ذبائحكم وكلوا لحما. ثلاث ملاحظات على الايه ديت. الملاحظه الاولى، من عباده ملكه السماوات رحين الهيكل يقدموا محرقات وذبائح. يعني ادي اول حاجه. نمرة اتنين، فكرهم ايه بقى؟ فكرهم انه مجرد تقديم الذبيحة يرضي ربنا. هو عايز ايه؟ احنا ملخبطين. طب ما احنا قدمنا له ذبيحة خلاص، مفيش حاجة عندنا. يسيبنا بقى نعيش زي ما احنا عايزين. طب ده معناه ايه؟ معناه ان الذبيحة فقدت معناها. ايه هي الذبيحة حبايب؟ الذبيحة مصالحة. الذبيحة في جوهرها مصالحة مع ربنا. لا، هم سالكين في عبادة الأصنام وفي الآخر جايين نقدم لك ذبيحة. مش انت عايز ذبيحة؟ خد الذبيحة بتاعتك، مالك شعبين بقى، انت خدت حقك. الكلام يا حبايب مش بعيد عننا خالص. ايه قداس ما حضرت قداس وتناولت؟ طب ما هو في استهتار وفي تراخي وفي تهاون بره. هو ايه 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 القداس؟ مصالحة، مصالحة مع الله. لكن مش مجرد ان انا حضرت قداس، مش مجرد ان انا تناولت، اقولها تاني، مش مجرد ان انا تناولت ده يكفي. لا اطلاقا طبعا، اطلاقا. ليه؟ مش هو يعطي مغفرة الخطايا وادينا جينا حضرنا قداس وتناولنا؟ ايوه حبيبي، ده للتايب، ده اللي رغب في المصالحة. لكن زي ما بقول لكم، يوم الحد سلوك وستة ايام الاسبوع سلوك تاني، لا 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 لا. احنا بنظن ان احنا خلاص، ما احنا عملنا لك اللي انت عايزه. او بالظبط نفس موقف اسرائيل، احنا مش جينا قدمنا ذبيحة خلاص عايز ايه تاني؟ قال لهم لا، بدون توبة ذبيحة ملاش معنى، ملاش قيمة. طب فكر ربنا، ثلاث نقط. نمرة واحد، بدون توبة الذبائح بقى مجرد ناس بتاكل ايه؟ بتاكل لحمة. هكذا قال رب الجنود، هنطبق علينا حبايب. هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكلوا لحم. أنتوا بتاكلوا لحم، مجرد أكل. ده إمتى؟ ده لما نقدم الذبيحة بدون توبة. لذلك ربنا قال في سفر إشعياء، لماذا لي كثرت ذبائحكم؟ اتخمتوا، اتخنقت من محرقات كباش مسمنة، يعني جايبين لي أحسن كبش، لا مش عايزه، بدم عجول خرفان وتيوس ما أصر. ليه؟ ما دي فهمنا بقى حبيب، هي مش مجرد تقدمة بنقدمها، لا، اللي أكتر من كده في فكر ربنا. بص، ضموا محرقاتكم إلى ذبائحكم وكله. الطقس بيقول إن المحرقة ما تتكلش. المحرقة اسمها محرقة، يعني تحرق كاملة للرب. طب اللي يتاكل بذبيحة السلام؟ هو قال لهم لا، حتى بوظوا الطقس. لا، أنا بقول لكم المحرقات كلوها. المحرقات دي المفروض تتقدم ليك، لا، حتى الطقس ملهوش معنى، ملهوش لزوم، مش عايزه لو أنتوا مش طيبين. يعني طقس الذبيحة بيقول المحرقة تتقدم لربنا، ربنا بيقول لا، أنا حتى الطقس ده مش عايزه. ليه؟ ما هو طقس هدفه التوبة، الطقس هدفه يشجع على التوبة، يقود للتوبة، يهيئ جو للتوبة. لا، احنا حرفيين في الطقس وما فيش توبة. لا، بنقصه طقس، مش عايزه، مش عايزه. خدوا بالكم يا حبايب، ادي فكر ربنا يا اخواتي. الطقس يقول ان المحرقة تتحرق، لا، انا بقول لكم مش عايزها، كلوها. يعني اكسروا الطقس. ليه؟ لأن الطقس مش له قيمة عندي. يبقى هدف العبادة حبايب بتاعتنا حرفية حلو، رائع رائع، جميل جميل، هنوقر مثل هذا ونحط فوق راسنا. بس ليه؟ ما عبوطية ليه؟ هي لازم الصلاة تتعمل كده. لا يا حبيب مش لازم. لو ما فيش توبة ملهاش قيمة في عينينا ربنا. هي أصلا معمولة. خدوا بقى كل جو الطقس حبايب. لذلك خطأ 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 إن إحنا نشرح الطقس الدون ما نقول إنه ده إزاي يقودنا للتوبة. إحنا ليه بنعمل كده؟ هنزعم هي كده. يا ويله اللي ما يمشيش زي ما بنقول. لا. ده لما بيتعمل بيتعمل علشان يساعدني أنا على التوبة في الصلاة. طب أنا عملته بالحرف وما فيش توبة يا ربنا مش عايز ولا تترم ولا مش عايز ايه يا ربنا مستنى ناس تقف تعمل شوية حركات قدامه حبايب. في حين انه احنا مارسناه بحق يساعدنا على التوبة. انا لما بقى انا صايم 9 ساعات ايه القضية فيها؟ القضية ان انا 9 ساعات ذهني مشغول ولما تيتا وجده قالوا لي ما تمشيش حافي اصل الدم. الدم مين يا عم الله يخليك بلاش الكلام الخايب ده عيب عيب. انا متناول الصبح الدم ده انتص ومشي دم في جسمي لما تعورت ولما رحت حلقتي وبدم المناولة بتاع الساعة 9 نزل في عند الحلقة الساعة 12 الكتاب يعني حتى بالكلام بتاعكم. لا ده دي المناولة امبارح بقى اللي هتنزل النهاردة. ايه الكلام الخايب دوت؟ ايه الكلام الخايب دوت؟ تيتا وجده علمونا من صغرنا علمونا كده ليه؟ عشان انا بعد المناولة افضل 9 ساعات حاطت في ذهني انا النهاردة متناول اخد بالي ما مش تمشي ما كتبش ما بصش وحش ما فكر ادي الهدف. لا احنا بقى مسكنا اقص الضوافر اقص الشعر استحمى بقى طقس اجوف في حين ان هو موضوع عشان يقودني للتوب. لا انا بقيت متمسك بحرفية مش اي ولا ليها معنى عندي هي كده. لا كل المحركات مش عايز الطقس دوت. لا اللي اكتر واكتر يا حبايب. يبقى اول حاجه ان بدون توبه بقت الذبائح مجرد اكل لحمه ما مش عايزه انا اسبوع قاعده تتغدى مع بعض. نمره 2 حتى الطقس بدون توبه ما مش عايزه ربنا. اللي اصعب من كده بقى سفر حجاج الاصحاح الثاني الايه 14 ربنا يقول ايه؟ ان حمل انسانا لحما مقدسا في طرف ثوبه هل يتقدس؟ سؤال. روح اسأل الكهنة يا حجاج النبي. لو واحد شال في طرف هدومه بس دي اواني مقدسة ما تمسكهاش بايديك. جميل جميل. ما هي دي ايه؟ السدير الصينية اللي حل فيها ربنا فبقيت موقرة في عيني مش علشان الولد لو طفل صغير جاي يشرب يعني ما بيه في الشمامسة من الصغيرين وماسك الصينية الشمامسة ممكن يضربوه ماشي بس ليه؟ دي بقت في عيني دي مكان حلول ربنا. ده انا بتناول المسيح من خلال هذا الصينية حطها في اخره ده حطها فوق راسي. مش حركات مش ممارسات مش شكليات دي حاجة كلها تدي روح خشوع روح توبة روح انسحاق روح الإحساس بحضور ربنا أدي الهدف. فقالوا طب روح اسألهم يا إرمية لو واحد في طرف توبه شال لحم مقدس إيه رأيك يتقدس؟ فقال الكهنة لا لما يتقدس. فقال لهم هكذا هذا الشعب يعني يعني بدون توبة حتى المقدسات لم تقدسنا بدون توبة قدسات. ويقولوا للأسيس علي صوتك يا عم على قد ما تقدر لازم يقول بصوت عالي ديت هي والاعتراف هل قدسات للقديسين يعني مقدسات ما يتقربش منها غير القديسين. فاحنا كلنا في اتضاع رب القديسين في احناش قديسين واحد ولا بالقدوس واحد ولا إريني بس خلاص ادم انتوا حاسين بخشوع بانسحاق قدام ربنا شعرين بعدم اهليتكم بعدم قدسيتكم خلاص اريني باصي سلام ليكم. يعني مش هنقعد نشرح القدس بس يعني انا قصدي ادي حتى المقدسات لا تقدس من لم يتوب الانسان. المناوله تنفع واحد مش تايب؟ لا ما تنفعش ما تنفعش. واحد في لاوعي تعالى بينا ناوله احنا بنعمل على اساس واحد ان احنا ما بينناش ككنيس ما يمكن انسان فعلا لغايه اخر لحظات وعيه هو انسان مشتاق للروحيات ومشتاق للعباده ومشتاق للصلاه فعلى هذا الرجع احنا بنناوله. لكن انت لو جيت واحد في لا وعي المناولة تفيده في حاجة؟ لا مش هتفيده، بس على رجع انه ده فعلا انسان طيب. لذلك اللي طول حياته بعيد عن ربنا، انا مش بحكم، ممكن يكون في لحظة قبل ما يروح في الغيبوبة تاب، انا معرفش، بس انا بشرح ده لما نيجي نناوله، المناولة تنفع في حاجة؟ لا ما تنفعش في حاجة طبعا. مهما كان اسهل حاجة حبايب، واحنا على فراش الموت نزغطك، سوري في اللفظ، اسف في اللفظ الوحش، لا ما تفيدش في حاجة. ليه؟ إلا ما هو يتوب. يبقى القدسات تقدس التائب. طب اللي مش تائب مش هتفيده في حاجة. هما الايه؟ واحد بياكل عيش وبيشرب متكر بس، شكلا وموضوعا وجوهرا، بل لا الاكثر بقى ياكل ويشرب دينونة لنفسه، لان غير مميز جسد الرب ودم. توبة يا حبايب، توبة. لذا يعني تسألوش مني يعني بصراحة يا حبايب، مفيش توبة يبقى الواحد يقعد في بيتهم ينام افضل، يعني الواحد يرتاح في ما بقولكم بصراحة. يعني مش مجرد احباب يعني، هي بس دي اللي بيحاربها أرمية، مش مجرد شكليات، مش مجرد وجود في مكان، مش مجرد ممارسات، مش مجرد تأدية فرائض، مش هتفيد في حاجة. ممكن في بداية الطريق الروحي واحد لسه مش ضايق ربنا، مش متعلم الرب، ما ماشي بس اهو ادي ماشي في ستيك، لكن هي خلاص هي اتولدت على الوضع ده، هي كده. لا، وقت بيتهم ينام اريح، ما يتعب نفسه من الاخر، ملم يتوب، جاي طيب، جاي راغب في التغيير، جاي نادم، جاي فعلا حكم على نفسه، جاي فعلا مشتاق من قلبه ربنا، رافض الحياة الأولى، جاد في أنه يغير السيرة والسلوك. بس حب تعالى يا عم، دي النعمة تسندك وتقويك وتبركك والقديسين يسندوا. هو دوت. لذلك يقول الكتاب، تقول لكم الآية دي وبنعيدها تاني، نظر الرب إلى هابيل وإلى قربانه. يبقى الأول ربنا بيبص لفين؟ للشخص. أنا بقدم لك ذبيحة، جسد الرب ودمه، قرب لك من الذي لك، أنت مدينا ذبيحة ابنك إحنا بنقدمها لك. لا، أنا أقول أبص لك، أنت اللي بتقدم، اللي بتتقدم للذبيحة إيه؟ قلبه ازاي؟ ابص لقلبه، ابص للذبيحه. نظر الرب الى هابيل وقربانه، اما الى قايين وقربانه فلم ايه؟ لم ينظر. طبعا كلام اسوأ هجوم ممكن يتسمع من ارميه تجاه الشعب، ان احنا اقدس حاجه عندنا تقديم الذبائح. ده انت خبطت لنا في دي، وفضل لنا ايه؟ طبعا ما احتملوش الكلام دوت. فيأكد ربنا آخر آية أقف عندها، يأكد ربنا نفس المعنى، وحيشرح بقى في المرات اللي بعد كده في الآية 22، لأني لم أكلم أباء. أنا بقول لكم ليه مش عايز ذبايح؟ قال لهم تعالوا نشوف إحنا بداية ما إحنا دخلنا في علاقة مع بعض. أول القصة، لأني لم أكلم أباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة. أنتوا بتقولوا لي ذبايح؟ هو احنا بدايه العلاقه ما بيننا كانت ذبايح يوم ما خرجتكم من مصر؟ استنى بقى، استنى يا ارميه، ده احنا عندنا سفر. عندنا سفر، لازم سفر اللويين. ايه اللي انت بتقوله؟ لا ما بصوا الكلام، هو مش بيتكلم انه يوم اخرجتكم من مصر، كان اساس خروجكم من مصر ايه؟ تعالوا ارجعوا لسفر الخروج الاصحاح 19 الايه 4، بدايه العهد ما بيني وما بينكم ايه؟ ما تقولكمش هاتوا ذبايح، وضعت عندي وصايا. اللي ايه؟ اللي وصايا العرش اللي نزل بيها موسى من على الجبل. انتوا قلتوا ايه؟ كل ما قال الرب نفعل. بس يبقى بدايه عهد بيكوا وصايا. لما ترجعوا تقرا سفر الخروج الاصحاح 19، قال لهم شفتوا انا عملت ايه في المصريين؟ واتيت بيكم الي. طيب الاتفاق بقى، فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصه من جميع الشعوب. موافقين؟ قالوا موافقين. طلب منهم حاجة؟ طب حاجة. أنا بقى موسى راح جايب بقى ذبيحة ورش الدم على الشعب وعلى اللحين، و إنه دي علامة العهد، إنه اللي يكسر العهد يموت. لكن أنا ما طلبتش منكم ذبيحة، إحنا أساس العلاقة ما بيننا وصايا، تسمعوا كلامي تبقوا شعبي، دي معناها فهمناها في نص الكلام. ما انا عايز اعلن نفسي للامم، عايز ان انا قدوس، ان انا حق، ان انا صادق، ان انا انتوا تسلكوا كده، فسلوككم يعلن شخصي للامم. مفهوم؟ قالوا ما هو عادي، هي رسالة عرش، لا يكون لك آلهة أخرى أمامي، وتقدس يومي وتقدس اسمي. طب اسمي طبعا، وبعد كده يومي الرابعة، وبعد كده بقى مع بابا وماما، وما تزنيش وما تدريش ايه. انتوا بتعلنوا شخصي للأمم. أنا ما فيه، فما فيش، لأني لم أكلم أباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وربيع. تقولوا طيب، في ثلاث توضيحات للآية ديت. طب مش احنا يوم ما احنا خارجين من مصر قلت لنا اذبحوا خروس؟ اذبحوا خروس ده لكم انتوا، عشان الملك المهلك ما يقتلكمش انتوا، دي مش عشان انا، انتوا اذبحوا خروف ورشوا عشان يعبر الملك المهلك، البيت اللي فيه الدم يعبر عنه، لكن انا ما قلتلكمش عايز حاجه. انتوا قدمتوا المحرقه دي الخروف الفصح ده لاجل نجاتكم، ليعبر فصح يعني عبور ملك الموت عنكم. نمرة اتنين، طب حتى لما ربنا جه بعد كده طلب ذبايح، خلاص احنا عملنا العهد والعهد اساسه الوصية، طب جينا بقى عملنا ذبايح، ما كانتش الذبايح هدف في ذاتها، مش الفكرة انك تقدم لي ذبيحة، لا، الفكرة انك تجيلي حاسس انك خاطي، تجيلي باحساس ندم، تجيلي وانت خايف من الحكم ومن الدينونة، انا مستحق الموت. طب انا يا ربي بعمل ايه؟ بقولك معلش يا ربي، انا بموت الذبيحه دي، ده المفروض انا اللي اموت. طب انا بموت الذبيحه دي عوض عني، وكاني باخد حياه الذبيحه عوض عن الحياه اللي لا استحق انا اعيشها بسبب خطيئتي، انا المفروض اذبح لاني غلط. طب ما تاخدش حياه الذبيحه دي تدهني انا، فانا جاي لك ادي فكره الذبايح. انت يا انسان انت جاي عشان انت محتاج، عشان انت تايب، عشان انت ندمان، ادي فكره الفدا، ادي فكره الفدا يا حبايب، انتوا اللي محتاجين، انتوا اللي حالتكم وحش. انا من ناحيتي ما فيش حاجه خالص، ولا عايز منكم حاجه. الفكر الابائي يا حبايب في عظه كامله، فرق بين الفدا في الفكر الشرقي، فكر ابائنا، والفكر الغربي ده انا 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 اللي محتاج، انا اللي محتاج، انا محتاج حد يموت بدالي، ده احتياجي انا، مش احتياج اسكن غضبه هو، احتياجي انا، انا ميت. فبقت الذبيحه ان انا جايلك بالمشاعر ديت. طب انت ما فيش المشاعر جاي تحط لي ذبيحه؟ لا مش عايز. من طلب هذا منكم؟ ادي المعنى الثاني اللي يقصده ربنا. المعنى الثالث، ازاي ربنا يقول من طلب هذا منكم وعندنا سفر كامل، سفر ذبايح؟ تعالوا سفر لوينا الاصحاح 1 و2، ربنا بيقول ايه؟ إذا قرب إنسان منكم، لو واحد عايز يقدم، أنا هقوله يقدم إزاي؟ هو عايز يقدم، برضه أنا ما طلبتش منكم حاجة، أنا بس مجرد نظمت كيف تقدم الذبيحة، لأني لم أكلم أباءكم ولا أوصيتهم يوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبيحة. الاباء يعني هقول لكم قولين للاباء تعليق على الايه ديت. اولا القديس اثناسيوس قال الذبيحه مش مهمه في ذاتها، ذبائح العهد القديم، لكن ما ترمز اليه، قيمتها فيما ترمز اليه. عشان كده قال بولس الرسول ان موس ظل الخيرات العتيد، فبقت الذبائح اللي بيقدمها اسرائيل قيمتها ان هي رمز لذبيحه الصليب. طب ده معناها ايه عند ربنا؟ معناها ربنا بيقول لي اللي انت بتقدمه مش هينفعك في حاجة، العلاج عندي أنا. يعني إيه الذبايح رمز للصليب؟ يعني إيه الذبايح رمز للصليب؟ أنت يا إنسان إيه اللي في إيديك؟ تقدم لي خروف؟ لا، الخروف مش هيحل لك المشكلة. يبقى أنت يا إنسان بتعلن عجزك إنك تحل المشكلة. طب قدم الخروف لأن ده رمز للحل بتاعي أنا. أنت مش عارف تحل مشكلة خطيئتك، أنا هحلها لك. أما الآن فقد ظهر بلد الله. انا هقدمها لك ازاي؟ انا هبعت ابني. فبقت الذبيحه اللي انت بتقدمها دي مش انت بتنن على ربنا، ده انت بتعلن عجزك، وانا بقول لك اوكي انت عاجز، طب خد المرموز اليه اللي انا هبعته، ابني هو ده علاجك. فبرضه انا ما طلبتش منكم حاجه، انتوا ما حلتوش مشكلتكم بايديكم، الذبيحه اللي انتوا قدمتوها دي ما نفعتش في حاجه، بالعكس ده دمت يسوع يقول لي يقدر أن يغفر خطية. يبقى أنا بقدم ذبيحة في الحقيقة أنا مش برضي ربنا، أنا بقوله أنا مش عارف أحل مشكلتي. طب بتقدمها ليه؟ أصدي رمز للحل اللي حيجي من عندك أنت، أنت اللي هتحلها. لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه، فإحنا بنقدمها إعلان عجزنا وتشوقنا للحل الإلهي. فأنا ما طلبتش حاجة منكم برضو. ده يعني ملخص شرح البابا أثناسيوس. القديس يوستيني الشهيد نفس المعنى بس بطريقة أبسط بكتيرة، إن أنا مش محتاج الذبايح أنتوا اللي محتاجينها. يعني بيبسط بقى في شرح البابا أثناسيوس، أنا مش محتاج الذبيحة، أنت اللي محتاجها، فأنا ما طلبتش منك حاجة. طب وما عايز مننا إيه؟ عايز مننا إيه دي بقى؟ إيه بنعمة ربنا نسمحها المرة الجاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين. كان في أسئلة من المرة اللي فاتت ما كنتش عارف إجابتها، فالأول نبتدي بيهم. كان حد بيسأل بعض الكلمات في سفر ملوك الأول الإصحاح العاشر الآية 28، بيقول وكان الآية وكان مخرج الخيل التي لسليمان من مصر. مخرج الخيل يعني المصدر اللي بيستورد منه الخير، زمان مصر كان بتصدر خيول. وجماعة تجار الملك أخذوا جليبة بثمن. بيسأل على معنى جليبة. جليبة ما يجلب، يعني التجار كانوا يروحوا يجلبوا بضائع من بلد ويبيعوها في بلد، فدي كانت علامة التجارة اللي كانت أيام سليمان. تجار الملك أخذوا جليبة، راحوا جابوا بضاعة بفلوس وجايبينها يبيعوها في المملكة. برضو كان في معنى كلمة تاني في سفر ملوك الأول 18 الآية 32، بيكلم على إيليا لما كان بيقدم الذبيحة، فبيقول في الآية 32 وبنى الحجارة مذبحا باسم الرب وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزر. السؤال كان على يعني ايه تسع كيلتين من البزر؟ الكيلة البزر اللي هو البزار، بزار الحبوب. البعض قال انه يعني هو الفكرة انه عمل مذبح وعمل قناة حوالين المذبح عشان يملاها مية، عشان لما تنزل النار وتاكل الذبيحة محدش يظن انه ليه عامل خدعة وفي نار من تحت وحتطلع. فلا، هو راح محوط الذبيحة بقناة ملاها مية. القصة كلها عمق القناة دي قد ايه؟ البعض قال نجيب كيلة ونكبها مرتين يبقى ده ارتفاع العمق القناة. البعض وده الرأي الأكتر ان احنا لو جبنا شوال عشان تبقى واضحة بقى وحطينا فيه كيلتين يبقى ارتفاع الشوال ده هو الارتفاع بتاع عمق القناة اللي هتتملي مية. دي معنى الكلمتين دول. كان في برضو سؤال يقول لم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. انجيل القديس لوقا الإصحاح التاسع. الآية اللي قبلها ان ربنا يسوع حاول يدخل قرى للسامريين، فراح الآية اللي وراها على طول فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجها نحو أورشليم. يبقى المسيح عشان رجل يهودي، عارفين أرض إسرائيل كانت الجليل في الشمال والهيكل اليهودية في الجنوب وكانت ما بينهم السامرة، فكان أي رجل يهودي عشان يوصل اليهودية الطريق السهل ان هو يقطع السامرة ويمشي طوال. بس كانت في عداوة شديدة ما بين اليهود والسامريين، سمعت المرأة السامرية اليهود اللي يعملون السامريون. فلما ربنا يسوع جاي لانه خلاص جه معاد الصليب ورايح على أورشليم فدخل من مدينة السامرة، فلا السامريين بقى العداوة المتأصلة ما بين اليهود لا ما مرضوش يخلوه يعبر في القرى بتاعتهم لان انت راجل يهودي ومسافر لأورشليم. ده المعنى الحرفي. المعنى بقى الروحي يعني قائم انه لم يقبلوا لان وجهه كان متجها نحو اورشليم، اورشليم اللي هو الصليب. الانسان اللي وجهه متجه ناحيه الصليب عاده هو بيبقى مرفوض من الناس اللي حواليه. يعني ده كمعنى او كدرس روحي للايه. ايه هي الكليه الاكليريكيه وشروط ومواصفات الالتحاق بيها وعدد سنين الدراسه والمواد الدراسيه؟ معرفش، ما درستش في الاكليريكيه، بس يعني اللي انا بعرفه كليه اكليريكيه كليه بتدرس العلوم المسيحيه، يدرسوا تفسير كتاب مقدس، عهد قديم وعهد جديد، ويدرسوا القانون الكنسي، ويدرسوا الحان، ويدرسوا اقوال اباء يعني انا ما عرفت طبعا كل الحاجات اللي بتسوى. شروط ومواصفات الالتحاق بها. اكليريكيت اسكندرية بتشترط ان لازم يكون حد يعني معاه بكالوريوس او ليسانس يعني. في اكليريكات تانية ممكن تاخد اي مؤهل، وطبعا بتبقى تزكية من قبل الاعتراف. عدد سنوات الدراسة 3 على ما اعتقد يعني، مش عارف يعني مش تقريبا يعني هم 3 ولا حد يعرف 4 ولا 3 4 4 زادوا سنة اهو مع الغلو واللي احنا فيه كل حاجة بتزيد. طيب ما معنى اه يا سيدي لانها عارية؟ لما تلامذة أليشا كانوا رايحين واخدين الفاسة وبيحطبوا، قالوا له المكان ضيق علينا عايزين نوسع، فعايزين نقطع خشب ونوسع المكان، فتعالى معانا. فرح معاهم، فجي واحد منهم وهو بيضرب بالفاسة فراس الفاس طارت نزلت في المية، فراح يشتكي او يبكي لأليشا، قال له الحقني انها عارية انا مستلف، هروح اقول للراجل الفاسة راحت. فأليشا بقى جاب حتة خشبة وحطها على المية، فراس الفاس الحديدة راحت طفت فجابها له أليشا، فقال هكذا يصنع لي الله وهكذا يزيد إن قام رأس أليشا ابن شفاط عليه اليوم. هكذا يصنع بالرب وهكذا يزيد، ده حلف يعني، يعني ربنا يشيله ويحط عليا لو بيت أليشا رأسه فوق جسمه، يعني اللي لدي هعمل في رأس أليشا هقطعها. فبيحلف إنه أنا هموت أليشا هكذا، ولو ما عملتش ربنا يعني زي ما بيقولوا بالبلدي يشيل ويحط عليا. فده نوع من الحلف كان بيردد في اسرائيل، ان قام راس أليشا ابن شفاط عليه يعني فضلت راسه فوق جسمه يعني هطح. اجعلوا هذا الوادي جبابا جبابا، كانوا طالعين 3 جيوش عشان يحاربوا، كان معهم جيش يهوشافاط وما كانش بمشوره من ربنا، فالميه فرغت فالجيوش هتموت. فايه الحل؟ قالوا ندور على رجل الله. مين رجل الله هنا؟ أليشا. فرح رايح أليشا لما شاف يهورام، وده كان ملك شرير، فتضايق فقال له لا يهوشافاط، له لأن أنا رافع راسك أنا ما كنتش جيت. فطب إيه الحل؟ قال له احفروا الوادي جبابا، يعني عملوا جب، احفروا خنادق في الوادي. طبعا ناس عطشانة وإحنا في صحراء ولسه هنحفر جباب في الوادي، يعني هنهلك من التعب، بس كانت هي دي علامة الإيمان، تحفروا هجيب لكم مي. فوثقوا في كلام أليشا وراحوا حفرين الوادي جباب، حفروا أنيات كده في الوادي، فنزلت مية جديدة ملت الأنيات ديت وشربوا منها مية. السيران انشمطت أمام تابوت الله، ده بيتكلم على القصة اللي كنا لسه بنحكي فيها لما التابوت راح عند الفلسطينيين. هم لما مرجعين التابوت، حمل التابوت كان يحصل ايه؟ يعني يجيلوا 2 طور ويحطوا عليهم نير خشبة ويحطوا التابوت على الخشبة ديت، فالثيران طول ما هي ماشية لازم يمشوا جنب بعض، وإلا لو انشمصت يعني واحدة راحت يمين واحدة راحت شمال، الخشبة اللي شايلين عليها بالتابوت هيقع. فانشمطت الثيران يعني اتفرقت عن بعض. لماذا كل من قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على روح قدس لا يغفر له؟ لأن روح قدس هو اللي بيدي توب، روح قدس هو اللي بيدينا روح التوب. انا قلت كلمة على ابن الانسان، طب مين اللي بيتوبني؟ الروح القدس. لكن ان انا رفضت عمل روح ربنا فيا مش هتوب. يبقى لو انا قلت كلمة على ابن الانسان الروح القدس يراجعني وتوب تتغفر الخطيه، طب لو انا رفضت عمل الروح القدس طب مين اللي هيتوبني؟ فبالتالي هموت وانا في حال الخطيه، فيبقى ما فيش مغفره. إن كنت أنا دعاني زبول أخرج الشياطين، فأبناءكم بمن يخرجون هم قضاتكم. اليهود بيقول لربنا يسوع إن أنت بتطلع الشياطين ببعل زبول رئيس الشياطين. قالوا طب لو أنا بطلعها ببعل زبول أبناءكم اللي هم الرسل، مش أنا اديتهم سلطان يروح يطلعوا شياطين؟ طب أبناءكم بيطلعوا ببعل زبول، لذلك أبناءكم هم اللي يحكم عليكم، أنتوا غلطانين في بينونتكم ليسوع، لأن إحنا رحنا نطلع، ده كلام الرسل يعني، احنا رحنا نطلع الشياطين بالروح القدس. ويل لكم ايها الناموسيون لانكم اخذتم مفتاح المعرفة. الناموسيون دول ناس كانوا تخصصهم دراسة اسفار موسى الخمسة، الناموس، فناس معاها دكتوراه يعني في الناموس، فناس خدت مفاتيح المعرفة، عرفت اسرار كلمة الله وعرفت فكر ربنا وذكرت كلمة ربنا. لما خدوا المعرفة دي المفروض علشان يساعدوا الشعب على التوبة، علشان يقودوا الشعب المعرفة ربنا، لا هم خدوا مفتاح المعرفة دي وتعالوا وتعجرفوا على الناس، فلن تخلصتوا ولا دعلتوا الداخلين يدخلوا، فهو يولكم لما كنتوش عرفتوا كان أحسن. ما معنى وعلى الأرض كرب أمم بحيرة؟ كرب يعني كرب حالة قرب يعني ضيق شديد يعني. كرب أمم يعني الأمم كلها تبقى في حال قرب، وبحيرة مش عارفين يعملوا ايه. زي بالضبط أول ما ظهر الداعش، بغض النظر عن الخلفيات السياسية الداخلية، خلينا نعطي الصورة اللي بره عشان اديها مثل، لأنه طبعا داخليا هم ناس محركها، بس سيبنا من دول، خلينا الصورة من بره. إن داعش قاعدة مثلا تقتل وتعمل، قاعدة تعمل تفجيرات في دول أوروبا، وبقت الأمم كلها في حال كرب ومش عارفين إزاي نوقف الناس ديت. فده الموقف ده يدعى كرب أمم بحيرة، أمم في حالة كرب وفي حيرة مش عارفين نتصرف إزاي. فده بيوصف الضيقة اللي قالها الكتاب، الضيقة العظيمة يعني. لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله نبوت جبل الزيتون. المسيح يتكلم عن حاجتين في هذا كاملة، لا يمضي هذا الجيل يعني، لأن ليها أكتر من معنى، بس يعني أحاول أن أنا أسترجع باختصار. المسيح مزج نبوت خراب الهيكل بالمجيء الثاني، والاثنين امتزجوا ببعض، لان زي ما احنا شايفين لما بننسى الاسفار النبويه بتشير لمعنى قريب، وفي الوقت نفسه بتشير لمعنى بعيد، وممكن يكون ما بين المعنيين دول في سنين كثيره. زي واحد بيبص كده على قمم جبال من بعيد يتهيأ له جبل ورا جبل، لكن في الحقيقه لما بيقرب بيلاقي في فجوه كبيره ما بين الجبلين. فدي اجيال مختلفه. فالمسيح مزج النبوءتين ببعض. فلا يمضي هذا الجيل، الجيل فعلا اللي كان موجود لغاية ما كان جه خراب الهيكل على إيد تيتوس. المسيح قال الكلام دوت في سنة 30 ميلادية، تيتوس جه سنة 70، يعني 40 سنة كان لسه ناس موجودين. أيضا ممكن تتخذ بمعنى حتى على المجيء الثاني لا يمضي هذا الجيل، جيل اليهود، الجنس ده، النوعية ديت، ياما شعوب ما بقاش ليها ذكر على الأرض، تاهت يعني، عرقيات كثيرة خلصت مش موجودة في الأرض النهاردة. اليابوسين والحثيين والأموريين، فين الناس دي؟ خلصت أجيال يعني، شعوب انتهت. لا، المسيح بيقول لا يمضي هذا النوع بقى، الجنس اليهود ده هيفضل موجود لغاية مجيء التاني. ده برضو معنى تاني للآية. سؤال في رسالة تسالونيكي، فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لنسبق الراقدين، لأن الرب نفسه بوهتان بصوت رئيس ملائكة بوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا، ثم نحن الأحياء الباقين سنفطر جميعا معهم في السحب لملكات الرب في الهواء. يعني حد بقى بيسأل، هو سمع تفسير من أحدهم إنه ده يوم الاختطاف، وإنه ممكن يكون في أي وقت، والمؤمنين بيسوع هيختطفوا عشان ما يشوفوش الضيقة العظيمة. في الحقيقة حبا ده تفسير إخوتنا البروتستانت، لكن في الحقيقة لا، كنيستنا كأباء كنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية ما بنقبلش التفسير البروتستانتي. هما كنيستنا بتفسروا إزاي؟ بتفسروا إنه يعني، أو الأول تفسيرنا بعد كده أقول لكم البروتستانت بيقول إيه، إنه وقت مجيء المسيح الثاني، في وقت المجيء الأحياء الباقين لمجيء الرب هيخطفوا على السحب لملكات الرب في الهواء، وهو أصلا جاي ومعاه كل القديسين اللي سبقونا، ونضمنهم القديسين اللي على الأرض. هو ده اختطاف القديسين اللي على الأرض، وينزل المسيح على جبل الزيتون يقيم الدينونة العامة. ده تفسير الكنيسة الأرثوذكسية الخلقدونية والغير خلقدونية والكنيسة الكاثوليكية. خدنا البروتستانت بقى مقسمينها، لا، المسيح هيجي مجيء سري غير معلن، يتم الاختطاف، نبص نلاقي المؤمنين اختفوا من الارض، فمش هيبقى فيه مؤمنين على الارض في الوقت دوت. وبعد كده يعمل الملك الالفي، وبعد كده الدينونه الاخيره. لا، الكنيسه ما توافقش على الكلام دوت. الكنيسه بتقول انه الملك الالفي بدا من لحظه الصليب لغايه مجيء المسيح الثاني. وقت مجيء المسيح الثاني المؤمنين هيختطفوا على السحب، وينزل المسيح بالابرار اللي جايين معاه من السماء، واللي اختطفوا ينزل بيهم على الارض يتمم الدينونه، وبعد كده ندخل لبيت الاب الابدي. هل يقبل الله توبة إنسان كان يعيش حياة العالم بكل شرورها وتاب عنها، ولكن الأفكار الشريرة والحروب الشريرة دائما أمامه وهو رافضها؟ هيقبله طبعا، ده التمن بتاع التجربة أو الخطية، حط إصبعه في النار بيتلسع. أنا عشان كانت لي خبرة وحش فأنا بتوب، بس أنا اديت حق للشيطان إنه يحاربني بالخبرات القديمة اللي أنا اختبرتها، فدي بتتعبني، ده تمن الخطية. ده حصاد الخطية. أنا بقى تايب ورافض وبجتهد وبحاول أرفض الأفكار ومش عايز أرجع للسكة دي، طباق، ده جهاد له إكليل عند ربنا، فطبعا مقبول جدا من ربنا. بس حلو زي ما بتعلمنا الكنيسة نحذر من تذكار الشر الملبس الموت. وهو شلون قاعد يجيب لي ذكريات الحاجات المتعبة، ما حاولش أدخل في تفاصيلها عشان ما أقعش في الخطيئة مرة تاني، حتى لما تيجي بذهني أحاول إن أنا أمشيها، أول ما انتبه إن أنا سرحان في حاجة وحشة أرفضها. طبعا ده جهاد، وجهاد ممدوح جدا من ربنا. الإنسان اللي بيحارب دايما ويقع في خطية، أبونا بيقوله تعالى تناول، التناول هيغير منك بدون تناول. يعني هو كاتب كلمة أبونا، يعني أبونا بيقوله إن التناول هيغير منك وبدون تناول مش هتقدر تتغير. طبعا، بس ده هو جد في توبته. التناول هيساعد إنسان فعلا عايز يتوب، لكن لا أنا مش عايز أتوب، هو كده وأنا هفضل كده وأنا مش عايز أبطل الموضوع ده ومحدش كلمني في الحكاية دي، لا ما مش هتنفعك في حاجة المناولة. لكن أبونا بيقول المناولة تساعدك وتساعدك جدا وضرورية جدا، بس تبقى أنت فيك رغبة للتوبة. لكن أنا ما عنديش رغبة للتوبة، لا المناولة هتعمل لي إيه؟ طيب اتفضل وصلي.